10 ليلا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. معكم محمد جواد النجفي، أصحابكم إلى نشرة الأخبار المفصلة، والبداية من عناوينها المهمة. طهران تطالب واشنطن بالعودة للاتفاق النووي وتؤكد أنه لا يمكنها فرض شروط على إيران. المعارضة السعودية في الخارج تعلن تأسيس أول برلمان وطني انتقالي للإطاحة بالنظام الحاكم. واتفاق بين المنامة وتل أبيب على تبادل السفارات في أول زيارة لوزير خارجية البحرين للأراضي المحتلة. ومن العناوين إلى التفاصيل، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إدارة ترامب إجرامية وقد مارست الإرهاب ضد كثير من دول العالم ومنها إيران التي تعرضت لحرب اقتصادية، لكن الشعب تمكن بصموده من إفشال المخططات الأمريكية. وأضاف الرئيس روحاني أن الظروف الاقتصادية للبلاد تتجه نحو التحسن، مؤكدا أن أمريكا فشلت أمام إيران في المجالات السياسية والقانونية والأخلاقية وعاشت عزلة دولية لم يسبق لها مثيل. بدوره أكد مسؤول مكتب رئاسة الجمهورية محمد محمود واعظي أن إيران لا تربطها أي علاقة بالحكومة الأمريكية القادمة، مضيفا أنه لو جلس هؤلاء إلى طاولة المفاوضات فنحن أيضا سندخل في النقاش بسيناريوهات مختلفة. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه لا خيار لدى واشنطن سوى العودة للالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي المرقم 2231، وحينها ستعود طهران التزامها بالاتفاق النووي كاملا. ظريف في تصريح صحفي أشار إلى أن طهران ستنفذ الاتفاق النووي بالكامل إذا رفعت الإدارة الأمريكية القادمة الحظر عن إيران، مؤكدا أنه لا يحق للولايات المتحدة وضع الشروط في هذا المجال. وأوضح أن المفاوضات ممكنة في إطار السداسية الدولية، مضيفا أن إيران مستعدة لمناقشة كيفية انضمام الولايات المتحدة إلى الاتفاق من جديد. المزيد من التفاصيل حول تصريحات ظريف في التقرير التالي.
إن عدتم عدنا، موقف صدر عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حول مستقبل العلاقات الأمريكية الإيرانية. ظريف كان واضحا في حديثه مع صحيفة إيران عندما حدد الخيار الوحيد الذي يملكه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في هذا الصدد، الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2231 القاضي برفع الحظر عن إيران مقابل عودة طهران إلى التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق النووي.
إذا أراد السيد بايدن الوفاء بالتزامات بلاده بقرار مجلس الأمن الدولي، فيمكننا أيضا العودة فورا إلى التزاماتنا الكاملة في الاتفاق النووي. ليست الولايات المتحدة في وضع يسمح لها أن تضع شروطا.
ظريف فند المزاعم حول استحالة إلغاء العقوبات التي فرضها ترامب، وقال إن بإمكان بايدن إلغاءها بإصدار 3 أوامر رئاسية فقط. كما أكد الوزير الإيراني أن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي هو ليس على عاتق المشاركين في الاتفاق النووي، بل هو من واجب جميع بلدان العالم.
لن تحتاج واشنطن إلى العودة إلى الاتفاق النووي حتى تلتزم بميثاق الأمم المتحدة بشأن وجوب تنفيذ قرارات مجلس الأمن. إذا عاودت الالتزام بقرار مجلس الأمن فنحن نعود تلقائيا ومن دون الحاجة لأي مفاوضات أو شروط إلى الالتزام الكامل ببنود الاتفاق النووي.
لن يترك ظريف الباب موصدا أمام انضمام واشنطن مجددا إلى الاتفاق النووي ومجموعة 4+1، مضيفا أن إيران لم تعارض التفاوض في أي يوم من الأيام.
نحن لم ولن نكون من معارضي المفاوضات. المفاوضات ممكنة في إطار مجموعة 5+1. إذا أرادت أمريكا الانضمام إلى الاتفاق النووي والذي قام ترامب بتدميره، فحينها نحن على استعداد للحوار بشأن كيفية عودتها إليه.
ووعد الرئيس المنتخب جو بايدن إبان حملته الانتخابية بالعودة إلى الاتفاق النووي منتقدا سياسة إدارة ترامب المزعزعة للاستقرار في العالم، موقف أوضحه ظريف الذي يعرف بايدن منذ 30 عاما في ختام حديثه الصحفي، وقال إن بايدن ملم بالتطورات العالمية أكثر من ترامب ومدرك لحدود الولايات المتحدة في هذه الظروف.
قال متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن واشنطن ليست في وضع يسمح لها بفرض شروط على إيران، فإذا كان هناك دولة واحدة يتعين عليها أن تعمل وفقا للشروط فهي الولايات المتحدة. واعتبر خطيبزادة أن الضغوط القصوى الآن بلغت مرحلة الهزيمة القصوى، مؤكدا أن هذه التصرفات ناتجة عن الإحباط واليأس. هذا وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض حظر جديد على كيانات وشخصيات في إيران، فيما اعتبر وزير الخارجية مايك بومبيو الضغوط البلادية ضد إيران ناجحة، وقال إن على واشنطن لا تكون ضحية للابتزاز النووي من قبل إيران حسب تعبيره. تمكنت قوات الحدود الباكستانية من قتل متزعم زمرة ما يسمى بجيش العدل الإرهابية المعادية لإيران عمر شاه زهية المعروف بملا عمر. وقالت وسائل إعلام باكستانية أن العملية جرت بولاية بلوشستان غرب باكستان، حيث لقي هذا الإرهابي مصرعه مع نجليه. وارتكبت هذه الزمرة أعمالا إجرامية ضد القوات الإيرانية، من ضمنها عملية أدت إلى استشهاد 14 من حرس الحدود واختطاف عدد آخر منهم. هذا وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إنه لا يوجد للمناوئين للشعبي ملجأ آمن، مؤكدا أن اليد المقتدرة للمدافعين عن أمن إيران ستطال كل مجرم عاجلا أم آجلا. أعلنت المعارضة السعودية في الخارج عن تأسيس أول برلمان وطني انتقالي للإطاحة بنظام الحكم السعودي الوراثي من خلال تجميع الطاقات والمساعي للقوى الوطنية. ونشر معارضون للنظام الحكم في السعودية انتمون لعدة أحزاب وجماعات سياسية على مواقع التواصل الاجتماعي، منهم المعارض وزعيم حركة تحرير جزيرة العرب تخيل بن ناصر القحطاني، بيانا تحدثوا فيه عن عقد اجتماع لتأسيس أول برلمان وطني انتقالي. وكان القحطاني قد وجه قبل نحو أسبوعين دعوة لجميع الحركات والأحزاب المعارضة للنظام السعودي لتشكيل الجبهة الوطنية المتحدة لجزيرة العرب. حول إعلان المعارضة السعودية في الخارج تأسيس أول برلمان وطني انتقالي للإطاحة بنظام الحكم السعودي الوراثي، نتوقف والتقرير التالي.
جرعة أمل أعطتها المعارضة السعودية في الخارج لمن هم في الداخل بإعلانها تأسيس أول برلمان وطني انتقالي للإطاحة بنظام الحكم السعودي الوراثي من خلال تجميع الطاقات والمساعي للقوى في الخارج. ونشر معارضون لنظام الحكم في السعودية ينتمون لعدة أحزاب وجماعات سياسية، منهم المعارض وزعيم حركة تحرير جزيرة العرب دخيل بن ناصر القحطاني، نشروا بيانا تحدثوا فيه عن عقد اجتماع لتأسيس أول برلمان وطني انتقالي. القحطاني كان وجه دعوة لجميع الحركات والأحزاب المعارضة للنظام السعودي لتشكيل الجبهة الوطنية المتحدة لجزيرة العرب لمواجهة أسرة آل سعود، كما أوضح أنه بإزالة حكم ابن سعود ستتنفس جزيرة العرب الحرية. وجاء في بيان حركة تحرير جزيرة العرب دعوتها جميع الأحزاب والحركات السياسية في كافة مناطق جزيرة العرب لتشكيل الجبهة الوطنية المتحدة تجمع الجميع من كافة مناطق الجزيرة المحتلة دون أن تلغي وجود تلك الحركات والأحزاب وكياناتها السياسية. وكان تجمع للمعارضين السعوديين في الخارج أعلن عن إطلاق عريضة تدعو لإسقاط نظام آل سعود، معتبرا أن الوضع الذي وصلته السعودية من قمع واعتقال ناشطين وتهور في السياسات الخارجية لا يبقي أي فرصة لإصلاح هذا النظام. العريضة التي أطلقها 22 أكاديميا وناشطا وحقوقيا سعوديا أكدت أنه لابد من التخلص من نظام آل سعود برمته وأن لا أمل بإصلاحه بعد أن فقد شرعيته. ويعد هذا التحرك استكمالا لتحركات سابقة لمعارضين سعوديين، وهو يعقب إعلان تأطير تحركاتهم السياسية خاصة حزب التجمع الوطني السعودي الذي تأسس قبل نحو شهرين وضم شخصيات أكاديمية ونشطاء الرافض لمبدأ الملكية الدستورية، إضافة لرفضه محاولات تمرير التطبيع السعودي مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. ويترافق تزايد تحركات المعارضة السعودية في الخارج مع تغيرات دولية هامة، فعلى ضوء خسارة ترامب الدعم الأكبر لمحمد بن سلمان يتوجس الأخير من سياسة جو بايدن التي ستكون مغايرة على خلفية ملفات عدة، منها قمع الحريات والتصفيات السياسية في الداخل واغتيال خاشقجي وقانون جاستا.
في اليمن أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أنه على مسؤولية الدول العدوان لا يشعر بالطمأنينة حتى يدخلوا رحاب السلام والحلول السلمية. وأشار مهدي المشاط إلى تصريحات المندوب السعودي بمجلس الأمن وقال إذا أراد السعوديون أن يشعروا بالتفاؤل فعليهم الدخول إلى بوابة السلام عبر الجوانب الإنسانية، مشددا على أن التفاؤل الذي تتحدث عنه الرياض في غير محله طالما استمر العدوان والحصار. وفي جانب آخر من تصريحه دعا المشاط أبناء الشعب اليمني إلى تحويل الصعوبات إلى فرص والتحديات إلى تطلعات وطموح لما يصبون إليه. قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أن كثير من الاتصالات جرى بين كيانه والبحرين بالسنوات الأخيرة، مضيفا أن زيارة وزير خارجية البحرين إلى فلسطين المحتلة تشكل حجر أساسي آخر بمسار السلام الثنائي والإقليمي حسب وصفه. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بالقدس المحتلة جمع نتنياهو بوزير الخارجية الأمريكي ماك بومبيو وعبد اللطيف الزياني الذي وصف زيارته بالتاريخية قائلا إن اللقاءات التي عقدها مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي والرئيس الصهيوني رؤوفين ريفلين كانت مشجعة جدا حسب تعبيره. كما اتفق الزياني وأشكنازي على تبادل فتح السفارات في أقرب وقت ممكن. وتعليقا على زيارة وفد النظام البحريني لتل أبيب نستمع إلى ما قاله النائب السابق في البرلمان البحريني جلال فيروز في هذا الصدد.
طبعا هناك استنكار واستهجان ورفض إلى هذا النوع من الاتفاقات الخيانية التي تبيع شرف وكرامة الأمة. أبناء شعب البحرين أبدوا استياءهم ورفضهم واستنكارهم لهذا العمل المستهجن عبر مسيرات استمرت لمدة طويلة، رغم أنه كان هناك قمع شديد لهذه المسيرات وهي مستمرة حتى الآن. وردتنا أنباء بأنه هناك أيضا مسيرات خلال هذا الوقت. أيضا من طبعا القوى السياسية والقوى الحية ومنظمات المجتمع المدني في البحرين أصدرت بيانات استنكار واستهجان إلى هذا الأمر. بطبيعة الحال لا يمكن لأبناء شعب البحرين أن يقبلوا أن تكون هناك سفارة إلى الكيان الصهيوني، هذا الكيان الذي كان ولا زال يعني يقوم بالعدوان على الدول العربية، وليس بعيد عنا يوم أمس حينما أطلق صواريخه على سوريا وأدى إلى مقتل سوريين، ولا زال يمدد في الاستيطان.
كان معنا الناشط البحريني المعارض جلال فيروز. شنت فصائل المقاومة هجوما لاذعا على السلطة الفلسطينية بعد إعلانها عودة العلاقات مع الاحتلال، متهمة إياها بتوجيه طعنات لأعمال الشعب الفلسطيني وبالانقلاب على المسار الوطني. وأكدت الفصائل في بيان مشترك أن خطوة السلطة لا تمثل إلا مزيدا من الارتهال للهيمنة الصهيونية الأمريكية وإعادة تسويق الوهم المسمى بالتسوية السياسية، محذرة من أن الرهان على الرئيس الأمريكي الجديد هو رهان خاسر وليس من الواقع بشيء. ولفتت لأن القرار لا يقل خطورة عن التطبيع المخزي الذي تسير به بعض الأنظمة العربية، لأنه يعطي المبرر لها للهرولة وراء كيان الاحتلال.
بعد خطوات التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي بدأت السلطة الفلسطينية تسير على نفس المنهج وتعود عن خطوات المقاطعة وتعليق التعامل. وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ كشف عن عودة العلاقات والتنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي كما كان في السابق، بعدما جرى تعليقه في مايو أيار بسبب خطة الضمأ لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وصلنا اليوم رسالة رسمية من الحكومة الإسرائيلية تعلن التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
من جانبه كشف رئيس الحكومة في رام الله محمد إشتية عن وصول ورقة من الاحتلال الإسرائيلي يتعهد فيها بالالتزام بالاتفاقات معلنا عن استئناف الاتصالات. مصادر فلسطينية أعلنت أن التعاون مع الاحتلال سيستأنف على الفور، كما أعلن مسؤول إسرائيلي أن الاحتلال قريب للغاية من استئناف التنسيق مع السلطة، مستشهدا برسائل متبادلة بين وزير الحرب الإسرائيلي والسلطات الفلسطينية. وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت في 19 من شهر أيار مايو الماضي عن وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل بما فيها التنسيق الأمني إثر إعلان الكيان نيته ضم أجزاء من الضفة الغربية إليه. فصائل المقاومة وحركات وشخصيات سياسية فلسطينية عبرت عن رفضها للخطوة، ودانت بشدة قرار السلطة الفلسطينية العودة إلى العلاقة مع الاحتلال، وعدته انقلابا على مخرجات اجتماع الأمناء العامين الذي عقد في بيروت. حركة حماس اعتبرت أن السلطة تضرب كل القيم والمبادئ الوطنية بعرض الحائط من خلال عودة العلاقة مع الاحتلال، كما دانت حركة الجهاد الإسلامي عودة ما وصفته بالعلاقات المحرمة والمجرمة بين السلطة وبين الاحتلال، مؤكدة أن هذه العودة تمثل انقلابا على كل مساعي الشراكة الوطنية وتحالفا مع الاحتلال بدلا من التحالف الوطني.
طالب 40 نائبا ديمقراطيا في الكونغرس الأمريكي وزير الخارجية مايك بومبيو بإدانة اعتداءات وتجاوزات الكيان الصهيوني بالضفة الغربية المحتلة، واعتبر النواب في رسالتهم لبومبيو قيام الكيان الصهيوني بالضم الزاحف في وادي الأردن بالضفة الغربية انتهاكا للقانون الدولي وقضية إنسانية خطيرة، وأكدوا ضرورة أن ترفض الحكومة الأمريكية بشدة انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي باعتبارها الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها تحقيق حل سلمي شامل. وكان الكيان الصهيوني قد هدم أوائل الشهر الجاري مبنية فلسطينية في خربة حمص متسببا بتشريد عشرات الأسر الفلسطينية. دانت حركة حماس الغارات الصهيونية على سوريا معتبرة إياها نوعا من أنواع البلطجة، وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أن العدوان الصهيوني على سوريا فجر اليوم يمثل منطقة البلطجة التي يتصرف به الكيان في كل المنطقة مسنودا بدعم أمريكي، مطالبا بتكاتف كل القوى الحية ضد المشروع الصهيوني في المنطقة وصولا لطرده منها. وكان مصدر عسكري سوري أكد استشهاد 3 جنود وإصابة آخر بالعدوان الجوي الصهيوني على المنطقة الجنوبية العاصمة دمشق، حيث أسقطت الدفاعات الجوية عددا من الصواريخ. أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الولايات المتحدة نفذت خطوات بشأن تخفيض عديد قواتها في العراق، مشيرا إلى أن القوات المتبقية غير قتالية، كما وصف حسين الاستهداف الصاروخي لمنطقة الخضراء الذي تضم السفارة الأمريكية ببغداد مساء أمس الأول بأنه هجوم على الحكومة والشعب. إلى ذلك اتهمت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي طرفا ثالثا بقصف السفارة الأمريكية، وقالت إن هذا الطرف يريد تأزيم الوضع بين بعض الجهات والحكومتين الأمريكية والعراقية. وكانت السلطات العراقية قالت أن المنطقة الخضراء تعرضت لقصف ب7 صواريخ، 4 منها سقطت فيها و3 خارجها، ما تسبب باستشهاد طفلة وإصابة 5 مدنيين آخرين. اتهمت موسكو واشنطن بالسعي إلى تعطيل وقف إطلاق النار في قرباغ، وقال مسؤول في المخابرات الروسية أن أمريكا تحاول تحقيق هذا الهدف عبر استفزاز القوميين الأرمن والأذربيجانيين. من جهتها عرب نائب الخارجية الروسية عن الأمل بأن لا يؤدي رفض باكو مناقشة الوضع الخاص بإقليم قرباغ بنشوب موجة جديدة من الصراع بالمنطقة. واستبعد أندري رودينكو إيجاد حل سريع للأزمة، وقال إن مسألة الوضع الخاص للإقليم حساسة للغاية. وكان الرئيس بوتين قد أكد أن إقليم قرباغ كان جزءا لا يتجزأ من أذربيجان وفقا للقانون الدولي. وأخيرا أكد تجمع العلماء المسلمين في لبنان استمرار محور المقاومة في مواجهة الضغوط الأمريكية، مشددا على أن العقوبات الظالمة لم تستطع النيل من هذا المحور بل زادته صلابة وقوة وإصرارا. ودعا تجمع العلماء في بيان الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية للإسراع بمهمته وعدم الإذعان للتهديدات الأمريكية، كما استنكر تراجع السلطة الفلسطينية عن إيقاف التنسيق الأمني مع العدو، محذرا من أن يؤدي هذا الموقف لإجهاض المصالحة الفلسطينية. بهذا النبأ وصلنا إلى نقطة نهاية النشرة، والتذكير بالعناوين. طهران تطالب واشنطن بالعودة للاتفاق النووي وتؤكد أنه لا يمكنها فرض شروط على إيران. المعارضة السعودية بالخارج تعلن تأسيس أول برلمان وطني انتقالي للإطاحة بالنظام الحاكم. واتفاق بين المنامة وتل أبيب على تبادل السفرات في أول زيارة لوزير خارجية البحرين للأراضي المحتلة. شكرا لمتابعتكم النشرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لكم دائما أطيب التحيات وأوقاتكم سعيدة بالطاعات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وبه تعالى نستعين. أحبتنا الكرام أعزائنا مستمعين متابعي الإذاعة العربية من طهران نحييكم أجمل تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائنا الأفاضل. ننتهز ونستغل هذه الفرصة لتقديم استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. ابقوا معنا وتابعونا. أحبتي الكرام بعد لقائي بحضراتكم في تمام الساعة 11 تستمعون إلى برنامج التلاوة المختارة على مدى 8 دقائق. في الساعة 11:38 تقدم لكم المحاضرة الإسلامية على مدى 42 دقيقة. محاضرنا لهذا اليوم هو سماحة الشيخ إبراهيم النصراوي وموضوع المحاضرة الإسلامية هو بعض مواطن الإعجاز في القرآن الكريم. في 21 دقيقة ليلا بتوقيت طهران تستمعون إلى برنامج أرض المقاومة على مدى 28 دقيقة. أحبتنا الكرام الذين يتابعون تمثيلية الإذاعة من إذاعة طهران فبإمكانهم الاستماع إلى تمثيلية اليوم في 1:51 على مدى نصف ساعة. البرنامج اليومي صفحات من التاريخ يقدم لكم في 22:25 على مدى حوالي 5 دقائق. وال5 دقائق التالية سوف تقضونها مع برنامج 5 دقائق لسلامتك في 2:32. شكرا على طيب المتابعة. لكم مني أطيب المنى والتحايا. إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات نقدم لكم في الدقائق التالية تلاوة آيات بينات من الفرقان المجيد بصوت القارئ الشحات محمد أنور يتلو علينا من بداية الآية 31 من سورة آل عمران المباركة حتى نهاية الآية 34 من السورة نفسها وكذلك يتلو سورة الكوثر المباركة. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم ويغفر لكم ذنوبكم. والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. والله سميع عليم. والله سميع عليم. إن بعضها من بعض والله سميع عليم. بسم الله إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
بريق الكلام. إن أعطيت فلا تنتظر أن يرجع إليك ما أعطيت. فالجود من صفات المؤمن. جاء في كتاب كشف الغمة قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن أجود الناس من أعطى من لا يرجو.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوعها: بعض مواطن الإعجاز في القرآن الكريم. يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم بالقاسم محمد، صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. وقم النور نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، مهابط وحي الله، خزان علمه، ميامين في أبياتهم، نزل الذكر وأسماؤهم مكتوبة فوق عرشه ومكنونة من قبل أن يخلق الذر، ولولاهم لم يخلق الله آدما، وما كان زيد في الوجود، ولا عمرو إلى أن يقول إمامنا أبوه المرتضى علم الهدى، وصي رسول الله والصن والصهر له القبة البيضاء بالطف لم تزل تطوف بها طوعا ملائكة غر أيقتل ظمآنا حسين بكربلاء، وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد، وما وفاطمة ماء الفرات لها يا مهروب، يا ناس درب المشرع منين، يا ويلي عطشان خيي يا مسلمين، أنا بنفسي لجيب الماي لحسين عن كربل أبويا غبت وين، خذ أوثارهم واحد بسبعين. إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صدق الله العلي العظيم. في الآية بحوث ومحاور مهمة. المحور الأول أسرار تحدي القرآن الكريم. القرآن يتحدى البشر على أن يأتوا بشبيه له، وهذا التحدي ليس في زمن النزول فقط، حتى نقول بأنه لا يستطيع الإنسان أن يأتي بمثله، لأن العقلية اللي كانت سائدة آنذاك عقلية بدائية،
ففي زمن نزول القرآن كان يتحدى على أن يأتوا بمثله، على أن يأتوا بعشر سور، على أن يأتوا بسورة واحدة، وما حصل هذا الشيء. فهل هذا التحدي يستمر مع البشرية؟ يعني حتى اليوم مع انفتاح الذهنية البشرية، مع التوسع الفكري والعلمي والأدبي والثقافي، الآن الحداثة تسيطر على أدبنا وعلى كتاباتنا وعلى صحفنا ومجلات. البشر الآن لا يستطيعون بالقرن 21 لا يستطيعون أن يأتوا بمثل القرآن، معقولة؟ ولا سورة واحدة ممكن هذا؟ عندنا شعراء كبار كتبوا أروع القصائد، عندنا أدباء كتبوا أروع المقالات، إبداع إبداع. لما تقرأ بعض المقالات بعض النصوص شوف الإبداع. هل من المعقول بأن هذه العقول ما استطاعت أن تأتي بسورة واحدة مثل القرآن؟ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، هذه سورة ما استطاعت العقول أن تأتي بمثلها، معقولة؟ الجواب نعم، لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذه السورة، وقد كتبوا أروع القصائد. العرب عندهم مواطن بالشعر يقال لها مواطن السجود، يعني بعض الأبيات الشعرية لما تقرأ لقوتها يسجد المتلقي، يسجد إلها احتراما إلى هذه الصورة. لماذا؟ لأنها صورة قوية. شعراء أدباء كتاب لم يستطيعوا أن يأتوا بثلاث جمل مثل سورة العصر مثلا، مثل سورة الكوثر مثلا. لماذا؟ ما هو السبب؟ شوي انتبه لي إلى السبب، إذا عرفت يبطل العجب. السبب يا إخوان، القرآن أكو بي مزايا، من أهم هذه المزايا ميزتان واضحتان. الميزة الأولى أن القرآن الكريم من أول آية إلى آخر آية يمتلك نفس القوة ونفس المتانة ونفس التأثير. القرآن افتحه من البداية، من سورة الحمد ثم إلى سورة البقرة ثم إلى سورة آل عمران ثم إلى آخر سورة، سورة الناس، من أول آية إلى آخر آية أكثر من 6000 آية القرآن، تراه بنفس القوة والمتانة. ما عندنا سورة ضعيفة وسورة قوية. لما تقرأ للشعراء شوف هذه قصيدة قوية يحلق بيها، وهذه قصيدة ضعيفة، وهذه قصيدة متوسطة، تمام؟ يعني لما تجي إلى ديوان المتنبي، المتنبي كتب الشعر 40 سنة، عند بعض الأشعار جدا يحلق بيها، قوية جدا مؤثرة، وعند بعض القصائد لا، عادية طبيعية. كذلك غيره من الشعراء، الجواهري عند شعر يحلق وعند شعر عادي لأنه إنسان. أما القرآن، أما الوحي، الوحي من أوله إلى آخره على نفس القوة وعلى نفس المتانة، سواء كان قرآنا أم قول معصوم. لما تقرأ دعاء أبي حمزة الثمالي، دعاء أبو حمزة الثمالي من أوله إلى آخره، شوف هذا الدعاء بمقاطع ضعيفة. لما تقرأ دعاء الافتتاح، لما تقرأ دعاء كميل، شوف هذا دعاء كميل، فد مقطوعة متكاملة من أوله إلى آخره. لما تجي إلى نهج البلاغة، من أوله إلى آخره هذا يكشف لك على أن الوحي ليس فيه مجال للضعف، وإنما يمتاز بالقوة من أول الكلام إلى آخر الكلام. هذا الخصيصة بالقرآن. خصيصة ثانية، أن القرآن له تأثير روحي. تشايف لما تقرأ القرآن شلون يصير عندك اطمئنان؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والقرآن من ذكر الله. لما تفتح القرآن تشعر بأن القرآن يناغي الروح. هاي الميزة ما موجودة، هذه الخاصية ما موجودة عند أرقى الكلام الإنساني غير المرتبط بالوحي. أنت الآن لو تأخذ كتابات طه حسين وتقرأ أروع ما كتب، وتقرأ أروع ما كتب العقاد، ما يصير أكو تأثير روحي. ما في تأثير روحي. كلام جميل، كلام لطيف، كلام عذب، لكن تأثير هيمنة روحية ما موجودة عند هذا الكتاب. أما القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. حينما تقرأ دعاء أبي حمزة مثلا تجري الدموع من عينيك، لأن أكو تأثير روحي، لأن هذا كلام إيحائي، كلام معصوم مرتبط بالله. لما تقرأ مقاطع من دعاء مثلا كميل تجري الدموع من عينيك. لماذا؟ لأنه كلام بتأثير روحي. هذه الخاصية أي إنسان ما يقدر يأتي بكلام ويجعل فيه تأثير روحي، ما ممكن. يجيب قطعة ممتازة، يجيب كلام ممتاز، لكن التأثير الروحي من أين يأتي به؟ مثل حرم المعصوم. أنت الآن لما تروح إلى كربلاء تدخل إلى حرم أبي عبد الله الحسين، بمجرد أن تدخل تشوف أكو استجابة من القلب، تشوف كأنما القلب يتحرك، ربما العين تدمع، هذا التأثير الروحي لهذا المرقد على الإنسان. لما تدخل إلى حرم أمير المؤمنين ينشرح قلبك وكأنما أنت في الجنة، وتشعر أكو ارتباط روحي في هذا المكان. زين، ماكو بناء أعظم من مرقد أمير المؤمنين؟ ادخل بعض المتاحف في أوروبا وغير أوروبا، بناؤها أعظم من بناء مرقد أمير المؤمنين، وأعظم من بناء مرقد أبي عبد الله الحسين من حيث البناء. لكن تشعر بروحية في هذه الأماكن؟ ماكو روحية. ليش؟ لأن الخاصية مفقودة. ما تشعر بتجاوب روحي. نعم تنبهر بالجمال والعظمة، لكن تجاوب روحي ما موجود. القرآن بتأثير روحي يؤثر على الإنسان، يأخذ بمجاميع قلبه. هو هذا الذي جعل خيرة الناس، خيرة الكتاب والأدباء والمثقفين ما يستطيعون أن يأتوا بسورة. ربما يجيب سورة، ربما يجيب سورة، مثل أنيس شوروش كتب بما يشبه القرآن الكريم، لكن الخاصية الروحية موجودة ما موجودة. وهنا يكمن الإعجاز وتكمن العظمة. وإلا لو كان بالإمكان مقابلة هذا لتمكنوا من قديم الزمان، في أيام الإمام جعفر الصادق عليه السلام، 4 من الزنادقة، الزنادقة الكبار وأصحاب فكر وأدب، مثل ابن أبي العوجاء، ابن المقفع، أبو شاكر الديصاني، عبد الملك البصري، ذولا 4 في مكة المكرمة إجوا وقت الحج، وشافوا الناس يطوفون حول الكعبة ويقرؤون القرآن. بيناتهم اتفقوا، قالوا: نحن كبار أصحاب العقول في مجال اللغة، والأدب. خلي نكتب قرآن مثل هذا القرآن حتى نبطل حجة محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وآله. أقسموا بالكعبة، كل واحد يكتب مثل ربع القرآن، ينقض ربع القرآن، يعني يجيب مثل ربع القرآن، هم أربعة إلى سنة، كل واحد يجيب ربع إلى سنة، يعني كتبوا مثل القرآن، فيقولون للمسلمين تعالوا هذا قرآن وأنتم عندكم قرآن، فلا خير في قرآنكم. شوف لما صارت السنة أجوا إلى الكعبة، التقوا أربعتهم، ابن أبي الأوجاء كتبت ربع القرآن، قال منذ فارقتكم إلى اليوم، أنا آية وحدة شاغلتني، آية وحدة شاغلتني، ما استطعت أن أأتي بنظير لها يحمل العذوبة ويحمل الحلاوة ويحمل المعنى. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، هذه الآية ما استطعت أن أأتي بها فاعذروني. تفتوا إلى الثاني، أنت يا أبا شاكر الديصاني، قال منذ فارقتكم وإلى الآن أفكر في هذه الآية. شوف هذه الآية، يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. قلهم والله أنا ما قدرت أجيب آية مثل هذه الآية، هاي آية يعني بحلاوتها وبسياقها وبمعناها وبروحيتها وبدلالتها، وأنا عندي باع طويل ولكن اعجزت. أنت يا عبد الملك المصري البصري كتبت؟ قال أين أيضا سبحان الله أفكر في قوله تعالى، قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، اعجزت. أخيرا ابن المقفع، ابن المقفع معروف وعنده مناظرات، ابن المقفع قال وأنا عجزت أن أقابل هذه الآية، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. قال لهم هذه الآية أنا شغلتني سنة، بقيت أفكر بها شلون راح أقابلها. فمر الإمام هشام ابن الحكم يقول مر الإمام جعفر الصادق عليه السلام فضرب على أكتافهم وهو يقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. القرآن الكريم هذه عظمته، وأكثر وأكثر وأكثر. نجي إلى النقطة الثانية، بعض أسرار القرآن، خلي ناخذ بعض أسرار القرآن، لا أريد أن أتحدث عن كل أسرار القرآن، يحتاج إلى محاضرات، أتحدث عن بعض أسرار القرآن. شوف يا أخي، إحنا عرب والكلام العربي كل واحد يفهم من عنده معنى ظاهر، الكلام العربي بفصاحة وببلاغة، مو الفصاحة باللفظ، البلاغة بالمعنى. الفصاحة وين؟ باللفظ، يعني اللفظ فصيح. يعني شنو معنى اللفظ فصيح؟ الحروف كل حرف إلى مخرج، إلى مخرج كل حرف من الحروف، المخارج أربعة، أكو حرف يخرج من أقصى الحلق، وأكو حرف يخرج من اللسان، وأكو حرف يخرج من الأسنان. هذه مخارج للحروف. الحروف كل ما كانت متقاربة بالمخارج المفروض تصير فواصل أكو بيناتها بالكلمة، فإذا اجتمعت في كلمة واحدة تصير ثقيلة مثل لقلقة، كلمة ثقيلة مو لأن بها لامين وبها قافين. الجملة أيضا جملة إذا بها كلمات ثقيلة ما راح يكون الكلام شنو فصيح. نجي إلى القرآن الكريم، شوف مثلا عندنا بيت شعر، هذا البيت الشعر ما تقدر تقرأ مرتين بصورة سريعة. وقبر حرب بمكان قفري وليس قرب قبر حرب قبره، هذا تقدر تقرأ مرتين؟ هسه أنا قريته مرة وخايف أتلك، ما تقدر تقرأ مرتين بسرعة، ثلاث مرات ما تقدر. ليش؟ لأن بي خمس قافات، خمسة حروف متقاربة. تجي إلى القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. شوف هذه آية، تالله كلمة ثقيلة، تفتأ كلمة ثقيلة، حربا كلمة ثقيلة، لكن تشعر بثقلهم بالآية؟ أبدا ولا تشعر بالثقل. فيها سبع تاءات، حرف التاء سبع مرات يتكرر بهاي الآية، لكن تشعر بأنها آية عذبة سهلة. لماذا؟ لأن الله رتب الحروف ثقيل إلى جنب خفيف، كلمة ثقيلة إلى جنب خفيفة، فتتعادل يتعادل الثقل مع الخفة فتكون الآية عذبة. آية ثانية مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. حرف الميم 16 مرة يتكرر في هذه الآية، 16 مرة وإنت احسب بعدين، 16 مرة يتكرر حرف الميم. خلي يقرأ هذه الآية محمد صديق المنشاوي يو عبد الباسط، تشعر أكو بيها ثقيل، تشعر أن هذه الآية آية سهلة، آية عذبة كأنها ماء سلسبيل. بيت الشعر خمس قافات صعب تكرره، أجيب لك آية بها تسع قافات، تسع مرات يتكرر حرف القاف. بسم الله الرحمن الرحيم، واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولن يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. تسع مرات حرف القاف، تقراها بطبيعي، تقراها بسهولة، شوف الإبداع، إبداع القرآن الكريم. لاحظ القرآن الكريم، أنا أقرأ اليوم عن الإعجاز العددي للقرآن الكريم. حينما تقرأ القرآن شوف تضع يدك على بعض الحقائق اللي بيها دلائل على القدرة الإلهية. مثلاً الله جل وعلا لما يتكلم عن الدنيا يتكرر الكلام عن الدنيا 115 مرة، لما يتكلم عن الآخرة احسب أيضا 115 مرة، لما يتكلم عن الملائكة 88 مرة بالقرآن، وذكر الشياطين بالقرآن أيضا 88 مرة، لأن الملائكة يقابلون الشياطين والدنيا تقابل الآخرة. الله يذكر الموت في القرآن 145 مرة، ويذكر الحياة أيضا 145 مرة، يذكر النفع 50 مرة، ويذكر الفساد أيضا 50 مرة، يذكر الناس 368، ويذكر الأنبياء لأنهم رسل إلى الناس 368 مرة، يذكر إبليس 11 مرة، ويذكر الاستعاذة من الشيطان أيضا 11 مرة، وهكذا موارد كثيرة كثيرة، موارد كثيرة. هذه الموارد مو صدفة جاية، وإنما الذي وضع القرآن من؟